مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقا مجرد نظرية، الآن نبدأ حلقتنا مع رحلة علمية متنوعة في الدراسات والأبحاث والأوراق. اكتشف العلماء حيوانات منوية تتحدى قانونا رئيسيا في الفيزياء. مع ذيولها التي تشبه الصوت تدفع الحيوانات المنوية البشرية نفسها عبر السوائل اللزجة في تحد على ما يبدو لقانون نيوتن الثالث للحركة. وفقا لدراسة حديثة تميز حركة هذه الخلايا الجنسية والطحالب وحيدة الخلية، قام كينتا إيشيموتو عالم الرياضيات في جامعة كيوتو وزملاؤه بالتحقيق في هذه التفاعلات غير المتبادلة في الحيوانات المنوية وغيرها من السباحين البيولوجيين المجهريين لمعرفة كيفية انزلاقهم عبر المواد التي ينبغي من الناحية النظرية مقاومة حركتها. عندما قدم نيوتن قوانينه الشهيرة للحركة في عام 1686، سعى إلى شرح العلاقة بين الجسم المادي والقوى المؤثرة عليه باستخدام بعض المبادئ الدقيقة التي اتضح أنها لا تنطبق بالضرورة على الخلايا المجهرية التي تتلوى عبر السوائل اللزجة. ويمكن تلخيص قانون نيوتن الثالث على النحو التالي: لكل فعل هناك رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. إنه يدل على تناظر معين في الطبيعة، حيث تعمل القوى المتعارضة ضد بعضها البعض. في أبسط مثال، اصطدام قطعتين من الرخام متساويتين في الحجم أثناء تدحرجهما على الأرض سوف ينقل قوتيهما ويرتدان بناء على هذا القانون. ومع ذلك فإن الطبيعة فوضوية، وليست كل الأنظمة الفيزيائية مقيدة بهذه التناظرات. يظهر ما يسمى بالتفاعلات غير المتبادلة في أنظمة جامحة تتكون من أسراب الطيور وجزيئات في السوائل وحتى الحيوانات المنوية السابحة. تتحرك هذه العوامل المتحركة بطرق تظهر تفاعلات غير متماثلة مع الحيوانات التي تقف خلفها أو مع السوائل التي تحيط بها، مما يشكل ثغرة لقوى متساوية ومعاكسة للتحايل على قانون نيوتن الثالث. نظرا لأن الطيور والخلايا تولد طاقتها الخاصة والتي تضاف إلى النظام مع كل رفرفة من أجنحتها أو حركة صوت لذيولها، فإن النظام يدفع بعيدا عن التوازن وبالتالي لا تنطبق نفس القواعد. في دراستهم المنشورة قام إيشيموتو وزملاؤه بتحليل البيانات التجريبية المتعلقة بالحيوانات المنوية البشرية، وقاموا أيضا بوضع نموذج لحركة الطحالب الخضراء. يسبح كلاهما باستخدام صوت رفيع ومرن يبرز من جسم الخلية ويتغير شكله أو يتشوه لدفع الخلايا إلى الأمام. عادة ما تعمل السوائل عالية اللزوجة على تبديد طاقة الصوت، مما يمنع الحيوانات المنوية أو الطحالب وحيدة الخلية من التحرك كثيرا على الإطلاق. ومع ذلك وبطريقة ما يمكن للصوت المرن أن يدفع هذه الخلايا دون إثارة استجابة من البيئة المحيطة بها. ووجد الباحثون أن ذيول الحيوانات المنوية وأصوات الطحالب تتمتع بمرونة غريبة، مما يسمح لهذه الزوائد المرنة بالتحرك دون فقدان الكثير من الطاقة للسائل المحيط. لكن خاصية المرونة الغريبة هذه لم تفسر بشكل كامل الدفع الناتج عن الحركة الموجية للصوت. لذلك ومن دراسات النمذجة اشتق الباحثون أيضا مصطلحا جديدا، وهو معامل المرونة الغريب، وصف الميكانيكا الداخلية للصوت. خلص الباحثون إلى أنه من النماذج البسيطة القابلة للحل إلى الأشكال الموجية الصوتية البيولوجية لخلايا الكلاميدومونوس وخلايا الحيوانات المنوية، وقاموا بدراسة معامل الانحناء الفردي لفك رموز التفاعلات الداخلية غير المحلية وغير المتبادلة داخل المادة. وقال الفريق إن النتائج يمكن أن تساعد في تصميم روبوتات صغيرة ذاتية التجميع تحاكي المواد الحية، في حين يمكن استخدام أساليب النمذجة لفهم المبادئ الأساسية للسلوك الجماعي وبشكل أفضل. طور أو مرحلة غريبة من المادة التي كانت موجودة فقط من الناحية النظرية تبين أنها حقيقية. تم اكتشاف مرحلة غريبة من المادة كانت موجودة سابقا في عالم النظرية فقط في مادة حقيقية. تعرف هذه المرحلة باسم مرحلة زجاج براك، وهي ترتيب غريب ومتناقض على ما يبدو للذرات في مادة زجاجية، حيث تكون الجزيئات مرتبة تقريبا مثل تلك الموجودة في البلورة المثالية. لم يكن العلماء متأكدين من وجود زجاج براغ، لكنه كان مختبئا بالفعل في سبيكة من البلاديوم ما إدخالها بين طبقات التربيوم والتيلوريوم. هذا الاكتشاف الذي قاده الفيزيائي كريشناناند مالايا من جامعة كورنل ونشر في مجلة نيتشر فيزيكس لا يلقي الضوء فقط على الطريقة التي يمكن أن تتصرف بها المواد، بل يوضح كذلك مجموعة جديدة قوية من التقنيات لسبر الهياكل الذرية للمواد الغريبة. تتعلق المراحل المعنية بالطريقة التي يتم بها ترتيب الذرات والجزيئات. الطور المنظم طويل المدى هو الطور الذي يتم فيه ترتيب الجزيئات الموجودة في المادة الصلبة البلورية بنمط هندسي أنيق ثلاثي الأبعاد، بينما المرحلة المضطربة هي المرحلة التي تختلط فيها الذرات المكونة. يحدث اضطراب السوائل بهذه الطريقة وكذلك بعض المواد الصلبة مثل الزجاج. ومن بين هذه الترتيبات توقع الفيزيائيون وجود مرحلة ثالثة، هذه هي زجاج براغ. اعتقد مالايا وفريقه أنهم قد يجدونها في مادة تحتوي على ما يسمى بموجة كثافة الشحنة أو CDW Charge Density Wave، وهي ظاهرة شائعة في المواد ثنائية الأبعاد والتي تصف التعديل الدوري لكثافة شحنة المادة. إذن فكر في الأمر على أنه موجة في طريقة توزيع الإلكترونات. في كل مرحلة من المراحل الثلاث يتصرف CDW بشكل مختلف. بالنسبة إلى مرحلة مرتبة طويلة المدى يستمر ارتباط CDW ببنية المادة إلى أجل غير مسمى، وبالنسبة لحالة الفوضى فإنه ينهار ضمن مسافة محدودة. بالنسبة لزجاج براغ ينهار الارتباط ولكن بشكل أبطأ وعلى مسافة أطول من الحالة الفوضوية، ويبدو أنه يختفي فقط على مسافات لا نهائية. يقول الفيزيائي إيون كيم من جامعة كورنل إن التحدي يكمن في اكتشاف هذه الاختلافات من البيانات التجريبية التي تعكس أيضا قضايا الحياة الواقعية مثل الضوضاء والدقة المحدودة للإعداد التجريبي. يتطلب الكشف عن المرحلة الكثيرة من العمل. أولا كانت هناك المادة، تم دراسة سبيكة البلاديوم التي تم إدخالها بين طبقات التربيوم والتيلوريوم بعناية من قبل العلماء في سلاك وستانفورد منذ عدة سنوات، وقرر الباحثون أن المركب سيكون مناسبا تماما لأغراضهم. وللتحقق من بنية المادة أرسل الباحثون عيناتهم إلى مختبر أرجن الوطني. هناك تم قصف المادة بالأشعة السينية لقياس الطريقة التي ينحرف بها الضوء عن الجزء الداخلي، أخيرا من أجل دراسة وتحليل الكميات المطلقة من بيانات حيود الأشعة السينية. استخدم الباحثون أداة تحليل بيانات التعلم الآلي تسمى تجميع درجة حرارة الأشعة السينية أو X-TEC، وقد سمح لهم ذلك باستكشاف الآلاف من قمم CW، ما يسمى بموجة كثافة الشحنة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحليل هذه التقلبات CDW من أكثر من حفنة من القمم. هذا ما لاحظه الباحثون. ومن خلال ذروة عدم تناسق موجة كثافة الشحنة، يقول مالايا وفريقه إنهم حددوا أخيرا وجود مرحلة زجاج براغ، مما يؤكد وجودها بشكل تجريبي في العالم الحقيقي المادي الملموس. ويمثل هذا تقدما كبيرا في فهم هذه المرحلة بعيدة المنال. وبصرف النظر عن تأكيد النماذج الحالية، يجب أن تكون تقنياتهم أيضا مفيدة للبحث المستقبلي، حيث تمكنت أداة X-TEC من استخلاص ميزات من البيانات بدقة عالية وبمعدل مرتفع، مما يبشر بالعديد من الاكتشافات المستقبلية. يقول الباحثون إنه باستخدام أدوات التعلم الآلي والمنظورات العلمية للبيانات، يمكننا متابعة الأسئلة الصعبة وتعقب التوقيعات الدقيقة من خلال تحليل شامل للبيانات كافة. المجرة الغامضة كانت ميتة بالفعل عندما كان الكون شابا يافعا. عندما ينفد الغاز والغبار من المجرة، تتوقف عملية ولادة النجوم، وهذا يستغرق مليارات السنوات. ولكن هناك مجرة كانت هالكة بالفعل عندما كان عمر الكون 700 مليون سنة فقط. ماذا حدث؟ هذا ما يريد فريق دولي من علماء الفلك معرفته. قال توبيس لوزر من معهد كالدي لعلم الكونيات بجامعة كامبريدج، كانت بضع مئات الملايين من السنوات الأولى من عمر الكون مرحلة نشطة للغاية، حيث انهار الكثير من سحب الغاز لتشكل نجوما جديدة. وتحتاج المجرات إلى إمدادات غنية من الغاز لتكوين نجوم جديدة. وكان الكون المبكر بمنزلة بوفيه مفتوح يحتوي على كل ما يمكنك أن تتناوله. لذلك عندما ظهرت هذه المجرة التي سميت بجيدز GS-Z7O1QU، ظهرت في مراقبة تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لم تظهر الكثير من الأدلة على التكوين المستمر للنجوم، وهو ما يشير إليه علماء الفلك بحالة الخمول أو الإخماد. ويبدو أن تكوين النجوم قد بدأ ثم توقف بسرعة. إن معرفة سبب حدوث ذلك للمجرة الشابة يعد خطوة مهمة تماما في علم الكونيات. لماذا توقفت عن خلق نجوم؟ وهل كانت العوامل التي تؤثر على تكوين نجوم هي نفسها التي هي عليها اليوم؟ ماذا عندما تتوقف المجرة عن تكوين نجوم؟ إن إخماد تشكل النجوم هو أمر لا يتوقع علماء الفلك حدوثه بسرعة. قال دكتور فرانشيسكو ديوجينو، وهو أيضا من معهد كافلي لعلم الكونيات، في وقت لاحق فقط من الكون بدأنا نرى المجرات تتوقف عن تكوين نجوم، سواء كان ذلك بسبب ثقب أسود أو أي شيء آخر. وتبدأ ولادة النجوم عادة عندما تتجمع سحب الغاز معا، تعتبر المناطق الغنية بالغاز بما في ذلك المجرات مواقع رئيسية لحضانة ولادة النجوم. تظهر بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي أن المجرة الصغيرة المكتشفة شهدت فترة مكثفة جدا من تكوين النجوم بعد وقت قصير من بدء تشكلها بعد عصر إعادة التأين. كان ذلك لمدة تتراوح بين 30 إلى 90 مليون سنة، وكانت مشتعلة بتشكل نجوم، ثم فجأة توقف كل ذلك. وهذا ليس مفاجئا، على الرغم من أن علماء الفلك غير متأكدين من سبب توقفه، ومن الواضح أن الغاز قد نفد. ربما يكون هناك ثقب أسود هائل في قلبه التهم الكثير من الأشياء النجمية المتاحة. من الممكن أيضا أن تكون الرياح والنفاثات سريعة الحركة للثقب الأسود قد دفعت قدرا كبيرا من مادة ولادة النجوم تماما خارج المجرة. من الممكن أيضا أن تكون الوتيرة السريعة جدا لتكوين النجوم التي شهدتها جيدس قد استنفدت كل المتاح والمعروض، ولكن هذا ليس مستحيلا. قال الباحثون: يبدو أن كل شيء يحدث بشكل أسرع وأكثر دراماتيكية في الكون المبكر، وقد يشمل ذلك انتقال المجرات من مرحلة تكوين النجوم إلى مرحلة السبات أو الخمول. إذن ماذا عن معرفة الجواب؟ ليس من الواضح من البيانات الحالية ما حدث لهذه المجرة الصغيرة في فجر التاريخ. لا يزال علماء الفلك يحققون في البيانات. قال المؤلف المشارك في الورقة البروفيسور روبرتو مايولينو: لسنا متأكدين مما إذا كان أي من هذه السيناريوهات يمكن أن يفسر ما رأيناه الآن مع ويب. حتى الآن لفهم الكون المبكر تم استخدام نماذج مبنية على الكون الحديث، ولكن الآن بعد أن أصبح بإمكاننا رؤية المزيد في الزمن في الماضي وملاحظة أن تكوين النجوم قد تم إخماده بسرعة كبيرة في هذه المجرة، تعتمد النماذج على أنه قد تكون هناك حاجة إلى إعادة النظر في الكون الحديث. قال ديوجينو: نحن نبحث عن مجرات أخرى مثل هذه الموجودة في بداية الكون، مما سيساعدنا على وضع بعض القيود على كيفية وسبب توقف المجرات عن تكوين نجوم جديدة. قد يكون الأمر هو أن المجرات في بداية الكون تموت ثم تعود إلى الحياة، وسنحتاج إلى المزيد من الملاحظات لمساعدتنا في اكتشاف ذلك. هناك احتمال آخر سيرغب علماء الفلك في التحقيق فيه. بدأ أن جيدس GS-Z701QU هذه المجرة الصغيرة بدأ أنها هالكة في وقت وجودها عندما لاحظها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لكن من الممكن أن يكون إخماد ولادة النجوم مجرد شيء مؤقت. ربما كان السبب هو التدفقات الدورية للمواد النجمية إلى الفضاء بين نجوم مدفوعة بالثقب الأسود في النواة. وقد لوحظ أيضا أن مجرات أخرى تمر بمرحلة ولادة نجمية لكنها أضخم بكثير من هذه المجرة. ربما بدأت جيدس مصنع تشكيل النجوم في وقت لاحق من تاريخها، وفي هذه الحالة كان من الممكن أن تكون قد نمت بشكل أكبر بكثير في العصور اللاحقة من التاريخ الكوني. وهذا كله يطرح فكرة مثيرة للاهتمام: ربما أخذت مجرات أخرى مخمدة فترة راحة ثم حصلت على ضخ هائل وتدفقات من الغاز، ربما من خلال اصطدامات مع مجرات أخرى لتكوين أجيال لاحقة من النجوم. لذا يجب أن تكشف عملية رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي المستقبلية المزيد من هذه المجرات، وهذا من شأنه أن يسمح لعلماء الفلك بدراسة لمراحلها المخمدة وبمزيد من التفصيل والدقة. اكتشاف استثناء مذهل لقانون الفيزياء البالغ عمره 200 عام. اكتشف العلماء استثناء لقانون علمي عمره 200 عام يحكم كيفية انتشار الحرارة عبر المواد الصلبة. يعرف هذا القانون باسم قانون فوريه، وهو يصف كيفية انتقال الحرارة أو توصيلها عبر المواد الصلبة. عندما تهتز الجزيئات وتنتقل الإلكترونات، تنتشر الحرارة من الطرف الأكثر سخونة للجسم إلى الطرف الأكثر برودة بمعدل يتناسب مع اختلاف درجة الحرارة والمساحة التي تتدفق عبرها الحرارة. ومع ذلك، في العقود القليلة الماضية وجد الباحثون أن نموذج الانتشار هذا لا يعمل على المستوى النانوي. ينهار قانون فوريه ولم يعد يتنبأ بمدى سرعة أو بطء انتقال الحرارة عبر المادة الصلبة. تساءل كاي كا تشينغ، عالم فيزياء البوليمرز من ماساتشوستس وأمهرست وزملائه، عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك بالفعل استثناءات مماثلة لقانون فوريه يمكن العثور عليها على المستوى العياني في المواد الشفافة مثل البوليمرات الشفافة والزجاج غير العضوي. ولكون هذه المواد شفافة، فهي تسمح لبعض الأطوال الموجية للضوء بالمرور عبرها، على الرغم من أن الضوء لا يتم امتصاصه بالكامل كما هو الحال في المواد المعتمة، إلا أنه يتبعثر ويرتد عن الشوائب في بنية المادة. أدى ذلك إلى افتراض تشينغ وزملائه أنه بالإضافة إلى انتشار الحرارة عبر هذه المواد الصلبة، فإن شفافيتها قد تسمح أيضا للطاقة الحرارية بالانتقال عبر المواد في شكل إشعاع حراري. أيضا تنتقل حرارة المشعة عبر الهواء على شكل موجات كهرومغناطيسية، وخاصة الأشعة تحت الحمراء، ومثال على ذلك الحرارة التي نشعر بها من أشعة الشمس. لقد بدأ هذا البحث بسؤال بسيط، يشرح كبير الباحثين ستيف جرانيك، عالم المواد أيضا في جامعة ماساتشوستس في أمهرست. ماذا لو كان من الممكن أن تنتقل الحرارة من خلال المواد الصلبة عبر مسار آخر وليس فقط المسار الذي افترضه الناس؟ لذلك قام الباحثون بربط شرائح من مواد الاختبار وتعليقها واحدة تلو الأخرى داخل غرفة مفرغة من الهواء مصنوعة خصيصا. أزال الفراغ إمكانية تبديد الحرارة من المواد عبر الهواء. بالتالي فإن العثور على انتهاكات في قانون فوريه على المقاييس العيانية سيكون أمرا مذهلا. لماذا؟ لأن هذا سيتجاوز التفكير التقليدي في الكتب المدرسية، كما كتب الباحثون في ورقتهم البحثية متأملين تفكيرهم أثناء إجراء التجارب. أطلق الفريق نبضات ليزر في أجزاء من الثانية على المواد لتسخينها، وقاسوا كيفية انتشار الحرارة عبر كل مادة باستخدام ثلاث طرق: جهاز استشعار لدرجة الحرارة يوضح مباشرة ما يحدث بوضعه على سطح المادة، وقياس تغير لون الطبقة الحساسة لدرجة الحرارة المطلية على العينة، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء. تشير البيانات إلى أن التسخين حدث بشكل أسرع مما يمكن أن يعزى إلى الانتشار، كما كتب الباحثون أنه مما يشير إلى أن الإشعاع يساهم بشكل كبير في تدفق الحرارة خلال الأوقات المبكرة بعد النبض، على الرغم من أن المساهمة النسبية للإشعاع تتضاءل عندما يصبح الانتشار هو السائد عند مرات لاحقة. يوضح الباحثون أنه ليس الأمر أن قانون فوريه خاطئ، لكنه لا يفسر كل ما نراه عندما يتعلق الأمر بنقل الحرارة. يقترح الفريق أن المواد الشفافة تشع الحرارة داخليا لأن العيوب الهيكلية تعمل كممتصات ومصادر للحرارة، مما يسمح للحرارة بالانتشار من نقطة إلى أخرى بدلا من الانتشار ببطء. ويضيفون أيضا أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد المهندسين على تصميم استراتيجيات جديدة لإدارة الحرارة في المواد الشفافة، وذلك بعد أن توفر دراستهم فهما موسعا لكيفية انتشار الحرارة في المواد الصلبة بعد حوالي 200 عام من وصف هذه الظاهرة للمرة الأولى بمصطلحات رياضية. هل مرض الزهايمر قد لا يكون في الواقع مرضا دماغيا؟ أصبح السعي للحصول على علاج لمرض الزهايمر طريقا تنافسيا ومثيرا للجدل بشكل متزايد، حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الخلافات المهمة. ذكرت مجلة ساينس أن ورقة بحثية رئيسية عام 2006 نشرت في مجلة نيتشر حددت نوعا فرعيا من بروتين الدماغ يسمى بيتا أميلويد كسبب لمرض الزهايمر، وقالت إنها ربما كانت مبنية على بيانات ملفقة. قبل عام حينها في 2021 وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار أدوكانوماب، وهو بيتا أميلويد يستهدف الأجسام المضادة كعلاج لمرض الزهايمر، رغم أن البيانات الداعمة لاستخدامه كانت غير كاملة ومتناقضة. يعتقد بعض الأطباء أنه لم يكن ينبغي الموافقة على هذا العقار مطلقا، بينما يرى آخرون أنه يجب إعطاؤه فرصة. ومع احتياج الملايين من الناس إلى علاج فعال، لماذا لا يزال الباحثون يتخبطون في سعيهم لإيجاد علاج لما يمكن القول إنه أحد أهم الأمراض وأخطرها التي تواجه البشرية؟ لسنوات ركز العلماء على محاولة التوصل إلى علاجات جديدة لمرض الزهايمر من خلال منع تكوين كتل ضارة بالدماغ من هذا البروتين الغامض الذي يسمى بيتا أميلويد. في الواقع يمكن القول إننا قد أدخلنا أنفسنا كعلماء في نوع من المأزق الفكري من خلال التركيز بشكل شبه حصري على هذا النهج، وغالبا ما نهمل أو نتجاهل التفسيرات المحتملة الأخرى. ولسوء الحظ فإن هذا التفاني في دراسة كتل البروتين غير الطبيعية لم يترجم إلى دواء أو علاج مفيد، إذ أن الحاجة إلى طريقة تفكير جديدة خارجة عن المألوف بشأن مرض الزهايمر أصبحت أولوية قصوى في علوم الدماغ. يقوم مختبر معهد كريمبل للدماغ، وهو جزء من شبكة الصحة الجامعية في تورونتو، بوضع نظرية جديدة لمرض الزهايمر استنادا إلى أبحاث المعهد التي استمرت 30 عاما. لم يعد الباحثون فيه يعتقدون أن مرض الزهايمر هو مرض يصيب الدماغ في المقام الأول، بل يعتقدون أن المرض مرض الزهايمر هو في الأساس اضطراب في الجهاز المناعي داخل الدماغ. وجهاز المناعة الموجود في كل عضو في الجسم عبارة عن مجموعة من الخلايا والجزيئات التي تعمل بتناغم للمساعدة في إصلاح الإصابات والحماية من الغزاء الأجانب من الأمراض والفيروسات. عندما يتعثر الشخص ويسقط يساعد الجهاز المناعي على إصلاح الأنسجة التالفة. عندما يتعرض شخص ما لعدوى فيروسية أو بكتيرية يساعد الجهاز المناعي في مكافحة هذه الميكروبات الغازية. نفس العمليات بالضبط موجودة في الدماغ. عندما تكون هناك صدمة في الرأس يبدأ الجهاز المناعي في الدماغ في العمل للمساعدة في الإصلاح، وعندما تكون البكتيريا موجودة في الدماغ يكون الجهاز المناعي موجودا للرد. إذن مرض الزهايمر هو كأمراض المناعة الذاتية. يتم الاعتقاد أن بيتا أميلويد ليس بروتينا يتم إنتاجه بشكل غير طبيعي، بل هو جزيء طبيعي يشكل جزءا من الجهاز المناعي في الدماغ. من المفترض أن يكون هناك عندما تحدث صدمة الدماغ أو عندما تكون البكتيريا موجودة في الدماغ، فإن بيتا أميلويد هو مساهم رئيسي في الاستجابة المناعية الشاملة للدماغ. وهنا تبدأ المشكلة بسبب أوجه التشابه المذهلة بين جزيئات الدهون التي تشكل أغشية البكتيريا وأغشية خلايا الدماغ. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.